الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ماذا أراد المؤلف بقوله اعلم؟ نعم، فعل أمر، لكن ماذا أراد بها؟ نعم، أراد بها انتباه المستمع والطالب وشحذ فهمه لينتبه، لأن المسألة عظيمة. ما معنى رحمك الله؟ أي غفر الله لك ذنوبك المتقدمة وأعانك على عدم الذنب والتوفيق في المستقبل. هذا إذا أفردت، فإذا جمعت بالمغفرة رحمك الله وغفر لك، يعني غفر لك ما تقدم، والرحمة تكون للمستقبل. أنه يجب علينا، ما معنى قوله يجب؟ أولا، ما هو الوجوب؟ من يعرف لنا الواجب؟ نعم، يثاب فاعله ويأثم تاركه، هذا هو الواجب. وهل تعلم هذه المسائل مما يطبق على صاحبها هذا الحكم؟ أي من تعلمها يؤجر ومن لم يتعلمها يأثم. هل هذا الحكم ماشي أو يجري على هذه المسائل الأربع؟ نعم يجري، لأنها مسائل لا يسع الإنسان جهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في ذكر المسائل، قال الأولى العلم، وسبق لنا تعريفه وتقاسيمه. والعلم الشرعي هو أصل الخير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين. ومن طلب العلم رفعه الله سبحانه، من طلبه له. والعلم هو مفتاح العبادة، إذ أن الإنسان لا يعرف كيف يعبد ربه إلا بالعلم. والعلم هو سبب الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبين الله أن العلماء هم أهل الخشية، فلا أفضل من طلب العلم لمن أصلح الله نيته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه هي المسألة الأولى. ولذلك الجهل متعب في الدنيا والآخرة، فقد سمعت بالأمس أن الجاهل يقول في قبره ها لا أدري، لأنه أصلا ما تعلم ولا حفظ ولا قرأ. وأنبياء الله كانوا يستعيذون بالله من الجهل، والأنبياء علماء وهم ذروة العلماء، وهم الذين يعلمون الناس بأمر الله. قال الله عن شأن موسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، أي تستهزئ بنا، ماذا قال لهم؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الاستهزاء شأن الجاهلين، ففيه دليل على أن الجاهل هو الذي يعصي الله وما يعرف قدر الناس ويستهزئ بهم. فكل عاص ما عصى الله إلا بسبب جهله، ولو كان يحفظ الحكم، فهو ربما حفظ الحكم أن هذا حلال وهذا حرام وهذا معصية، لكن ما رزقه الله عز وجل علم الخشية وعلم الخوف حتى خاف ربه. فكل جاهل عاصي، وكل طائع ماذا؟ عالم. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ما عبد الله كما عبد بالعلم، وما عصي كما عصي بالجهل. تأمل إلى قول الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن ما بعدها وأكن من الجاهلين، أي إذا وقعت هذه المعصية فأنا من الجاهلين. ما قال وأكن من الزناة أو من العصاة، فأكن من الجاهلين، لأن الجهل هو أصل المعاصي وهو أصل الكفر. ما كفر الكافر إلا بسبب جهله، وما عصى العاصي ربه إلا بسبب جهله. نسأل الله أن يفقهنا في الدين. فالإنسان يجد ويجتهد في طلب العلم يرفعك الله. إن أردت الرفعة في الدنيا والآخرة عليك بطلب العلم، إن أردت الرزق عليك بطلب العلم، إن أردت السكينة والطمأنينة والهدوء والراحة عليك بطلب العلم، وهذا مجرب. انظر الناس في الفتن كيف يخوضون، بعضهم في الجبال له سنوات، وبعضهم في الطرقات، وبعضهم في حالة الله يعلمها، تراه وتظن أنه خرج من القبور، بعضهم ترى بعضهم وتظن أنه خرج من القبر، ما في قلبه ظهر على صورته. وطالب العلم والسني منعزل يتفقه في دين الله يوما بعد يوم، وعليه السكينة والوقار وعليه الطمأنينة. أسعد الناس هم أهل السنة في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه. قيل أن امرأة مات زوجها وكان لها ولد، فكانت من أسرة فقيرة ما عندها مال، وهذا مدعاه إلى أن الناس لا يلتفتون إليك، وكانت صورته قبيحة ليست حسنة، وهذا شيء آخر ينفر الناس عنهم، وكان من أسرة وضيعة ما هي رفيعة. فنظرت أمه إليه ذات يوم قالت: يا بني، ما أراك إلا ستتعب في هذه الحياة، فإن أردت أن يرفعك الله فعليك بطلب العلم، ما معك حل إلا أن تطلب العلم. فأقبل وانكب على طلب العلم حتى كان يحتاجه الملوك والأمراء والناس جميعا، ويحضر في حلقته الآلاف، فسار مكرما عزيزا بين الناس، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعلينا بطلب العلم، علينا بالجد والاجتهاد. العمر مرة واحدة، قد رأيتم إنسان أعطاه الله عز وجل عمرين، عمر مرة واحدة. إذا مر عليك سن الشباب ما بقي معك شباب أبدا، وإذا فاتك سن ما بعد الشباب ما ستعطاه أبدا. فمن استغل وقته وتعلم رفعه الله سبحانه. الأولى العلم، ثم عرفه بهذه التعاريف. إذن هذه هي المسألة الأولى، فلا بد من الإقبال على العلم. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه: الثانية العمل به. هذه هي المسألة الثانية. سؤال: العلم وسيلة أم غاية؟ غاية أم وسيلة؟ العلم وسيلة، نعم. وسيلة لماذا؟ للعمل. هذا هو العلم، العلم وسيلة للعمل. فالعالم بدون عمل طريق النفاق، العلم بدون عمل طريق النفاق، والعمل بدون علم طريق الضلال. تأمل: العلم بدون عمل طريق النفاق، والعمل بدون علم طريق الضلال. والنجاة أن تتعلم وتعمل. أين ذكر الله عز وجل هذا؟ من يقول؟ نعم، هذه آية، لكن ذكر الله هذه الثلاث في سورة. وهذا أيضا دليل، لكن ما هو الذي نريده؟ في سورة الفاتحة جمع الله عز وجل هذه الطرق الثلاث. قلنا العمل، العلم بدون عمل طريق النفاق. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. هذا دعاء لله عز وجل أن يهديك إلى الصراط المستقيم. ثم بين الله عز وجل هذا الصراط: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم ما حالهم؟ علموا، عندهم علم، لكنهم ما عملوا. على رأسهم اليهود، على رأسهم اليهود. ولذلك قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: من ضل من عباد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد، احسنت، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. اليهود عندهم علم ولا ما عندهم علم؟ عندهم علم. قال الله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون محمدا كما يعرف الواحد، كما يعرف الواحد ابنه. لكن الحسد والكبر صرفهم عن العمل، فعندهم علم بدون عمل. والنصارى ومن شابههم عندهم عمل بدون علم، وأهل الأهواء معهم. ولذلك الصوفية ترى واحد معه مسبحة ألف وواحدة، مسبحة يتحملها حمار، ويسبح سبحان الله سبحان الله، يسبح في اليوم أظن 10,000 تسبيحة، وتسمعه الله 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 الله، يذكر الله كثيرا. منه ما هو ذكر شرعي، وما منه ما هو غير الشرعي، لكن قد هدم عبادته بالشرك، وترى يعبد قبر. كم من يقول الله لا إله إلا الله كذا كذا مرة، وما تعرف لا يقول يا ابن علوان، ويذهب ويأخذ له أكربة من عند القبر ويستقيث بالقبور ويذبح لها، فهدم دينه، فما ينفعه ذكره ولا صلاته، ما تنفعه. ضلال جهال. وسمى الله عز وجل النصارى بالضالين لأنهم عبدوا الله بغير علم، وجمع الله عز وجل الهداية للأنبياء ومن حذى حذوهم ونحى نحوهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لماذا أنعم الله على هؤلاء؟ لأنهم جمعوا بين ماذا؟ بين العلم والعمل. وما أقبحها أن يتعلم الإنسان وما عنده عمل، تراه مبغوض عند الناس وترى دعوته ممقوتة، وقبل هذا قد مقته الله سبحانه. أول ما تسعر النار بثلاثة، أولهم عالم، أول ما يدخل نار جهنم نسأل الله السلامة. كان هذا الحديث إذا قرأه أبو هريرة يبكي حتى يغمى عليه، ثم يفيق فيقرأ جزءا منه ثم يبكي حتى يغمى عليه. والعمل زينة العلم. انظر لما تقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وتصلي كما صلى، والله ترى صلاة بعض طلاب العلم فتنذهل، نقول كيف صلاتك؟ وبعضهم ربما قد قرأ صفة الصلاة مرارا وتكرارا. فلو أن هنالك إنسان يعد حركاته ربما ينتهي وقد عد له 100، بعضهم تعد له 150 حركة في الصلاة. وين العمل بالعلم؟ وكانوا يصلون كأنهم خشبة، لو جاءت الطير لظنت أنهم قطعة خشب فجلست على رؤوسهم، ربما ما تطير من كثرة خشوعهم. فبعضهم يصلح ساعة وينظرها 4 مرات 5 مرات كم هي صلاة، ويصلح العمامة 2 أو 3، وترى ينظر إلى قدمه عدة مرات كأن قدمه ستهرب عليه، في قدمه ما فيها، والله تعجب بعضهم كأن قدمه خائف لا تهرب قليل، وينظر إلى قدمه أو مرة ثانية وينظر إلى قدمي ويصلح رجله مرة بعد مرة، هي مرة واحدة حاذوا بين المناكب والعقاب عند تكبيرة الإحرام، وتضبطها إذا قمت مثلا من الركوع أو من السجود وقد حصل بينك وبين أخي خلل، تضبطها مرة ثم تخشع. وهكذا وبعضهم يعبث بلحيته، وبعضهم وبعضهم، حتى صار بعض العوام يقولون انظروا طلاب العلم صلاة باطلة، ويكمل يتحرك هذه الحركات كلها يقوم يحاضر الناس، الناس يقولوا ما هذا؟ هكذا والله هذا يجب علينا أن نتنبه له. وهكذا بعضهم يحفظ أحاديث، يحفظ أحاديثا كثيرة عن الأخلاق، وترى كل الناس يستعيذون بالله من شره مؤذي. أين الأخلاق هذه؟ أين السكينة؟ أين أدلة السكينة؟ فلا بد من العمل بالعلم. الإنسان يدعو الله أن يرزقه علما نافعا، والعلم النافع هو الذي تعمل به. نسأل الله التوفيق والسداد. العلم بالعلم يحتاج له، العمل بالعلم يحتاج له جهاد. نسأل الله أن يوفقنا. فطالب العلم لا بد أن يرى العلم على ظاهره وقبل هذا في باطنه، فيرى في هيئته أنه طالب علم من منظر من لبسه يلبس لباس طالب علم بحيث يتبع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم في لباسه وفي نظافته وفي رفع ثوبه، وهكذا يكون عليه السكينة والوقار والهدوء والصبر. العمل به كان الصحابة رضي الله عنهم تكفيهم موعظة. عمر بن أبي سلمة ذكر أنه كان غلاما وكان يأكل مع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم في ذات يوم، فكانت تطيش يده في الصحفة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم 3 كلمات ما زاد عليها: يا غلام سم الله تعالى، وكل بيمينك، ما بعدها وكل مما يلي. الآن الموعظة حصلت له وهو غلام صغير، فتحدث بها وهو كبير، ذكر هذا الحديث ثم قال: فما زالت طعمتي، أي ما زلت أكل تلك الأكلة من ذلك الوقت. كثير منا ما نفقه كثير من الأمور، بعضنا ربما يقول لولده في الوجبة الواحدة أكثر من 10 مرات: كل بيمينك، بعد قليل يشرب بشماله، يشرب بيمينك، وبعد لحظة يأكل بشماله، شغلة. قال: ما زالت تلك طعمتي، مرة واحدة. وكم تقرأ في سير الصحابة في هذا الباب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء الحسن والحسين له أرسلت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى رسول الله تريد خادما رضي الله عنها، فجاءت فما وجدت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وجدت بعض نسائه، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فزار عليا وفاطمة، وجدهما نائمين، فقال: كأنكما تريدا كذا وكذا. قال: نعم يا رسول الله. قال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قال: بلى. قال: تسبحان الله إذا أتيتما إلى فراشكما فتسبحا 33 وتكبرا 33 تحمدا 33 وتقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. موعظة واحدة. قال علي: فما تركتها، أي ما تركت هذا الذكر عند النوم. فسأله سائل: ولا في ليلة صفين؟ ليلة صفين معركة فيها التعب والإرهاق والإعداد. قال: ولا في ليلة صفين. بهذا كان ينفعهم الله، ومن عمل بعلمه علمه الله ما لم يعلم ونفعه الله سبحانه. فنسأل الله الهداية لنا ولكم، والله أعمالنا قليلة، ونخشى أن يأتي القرآن بزيادة الحجج وتأتي السنة بزيادة الحجج. والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. فلا إله إلا الله. نسأل الله السلامة. الضعف حاصل والضعف كثير، ما هو قليل. لو أتيت تفرز وتقول كم من طلاب العلم عاقل والدي، ربما تخرج لك مجموعة كبيرة. الله المستعان. أعظم كبيرة بعد الشرك، بعد الشرك. وكم تعدد، كم عندنا من ذنوب. فيا أيها الإخوة، اقتضاء العلم العمل، لا بد علينا أن نتنبه. هذا الذي ينفعنا الله به. أما أن الإنسان يحضر كتابا فيحفظه، ثم يحضر الثاني فيحفظه، ويخرج خطيبا ومحاضرا ويمسك مسجدا دعوة والعمل قليل، هذا طريق خطير والله. فالإنسان يجتهد بقدر استطاعته أن يعمل بعلمه. ذكروا أن بعض السلف كأنه أحمد مر عليه حديث أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم احتجم وأعطى الحجام نصف دينار أو دينار، الشاهد أن هذا الإمام احتجم فطلب الحجام أجرة نصف دينار فأعطاه دينار، فتعجب فذكر له أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عمل هكذا. وكم كان الألباني رحمة الله عليه يكرر: دعوتنا قائمة على التصفية والتربية، كان يكرر هذا الكلام كثيرا. ونحن في هذه البلاد بفضل الله عز وجل قطعنا شوطا كبيرا في التصفية، فترى مساجدنا متميزة، والمبتدع ما له مجال عندنا، والخير حاصل بفضل الله، لكن بقي شيء من التربية تحتاج إلى مزيد عناية: تربية مع شيخك، تربية في الدرس، تربية مع إخوانك، تربية مع أبيك، تربية في صلاتك، في أكلك، في شربك، في كل شيء نحتاج إلى هذا كثيرا. تربية في ترك الدنيا، ننتبه، وهذا يحتاج إلى وقت وإلى مجالسة المؤدبين الهادئين. أحسن ما يعينك أن تجالس المؤدبين الهادئين، أما تجالس إنسان طائش يزيدك طيشان إلى طيشانك. نعم والله، ينتبه الإنسان. وكم لما تخرج دعوة وتسافر مع أناس ترى عجبا، فتقول: نحن بحاجة إلى مزيد من الأدب. ذكر بعض الأخوة أنهم خرجوا دعوة في مكان من الأمكنة، فخطب خطبة أعجب الناس، فلما انتهى كان يمشي مع أحد الناس من تلك القرية وقد أعجبهم، فبدأوا يتحدثون، وكان في يد هذا ساعة جميلة في يده، فقال طالب العلم: والله ساعة طيبة، بكم اشتريتها؟ الله المستعان. فقام هذا الرجل قال: والله أنا سأعطيك هذه الساعة، يعني عن حب له. وهو يقول: لا، أنا بس أريد أسأل أشتري مثلها. فحلف يمين وأعطاه. هذه دناءة، لا تلتفت إلى أموال الناس ولا تسأل عن دنياهم أبدا. الطالب إذا خرج عند الناس وسأل عن دنياهم مقتوه. والله هذه عمارة طيبة، قلوا: هذا وش خرج يعمل؟ والله قريتكم جميلة وفيها كذا. الله المستعان. اشغلهم بالعلم، قل لهم: من يحفظ حديثا وسمعهم أحاديث، حقر الدنيا قولا وعملا في قلوبهم، لا تسأل عن دنياهم، ما هي عسى الله؟ ما معهم عسى الله؟ معك حديث واحد خير من الدنيا وما فيها، كيف وأنت تحفظ القرآن أو تحفظ شيئا من القرآن وتحفظ جزءا عظيما من السنة؟ فانظر إلى العمل كم نحتاج إليه. وهكذا والله نحن بحاجة إلى الأدب، حتى ربما في أكلنا وشربنا. والداعية إذا خرج بين الناس يراقبونه من رأسه إلى قدم، كما قال الإمام الوادعي: أنهم ينظرون إليك يا طالب العلم من رأسك إلى قدمك، ينظرون إلى عمامتك وإلى لبسك وإلى حركاتك وإلى سكناتك وإلى هدوئك. فهذا الذي نريده، هذا هو العلم، هذه هي الدعوة. بعضهم يخرج يخطب خطبة ويحاذر محاضرة ولو كان فيها ضعف، وعنده من الأدب الشيء الكثير، فيتذاكرونه سنوات بالخير والجميل. فهو دعوة في مشيه، دعوة في مجلسه، ما يفاتحهم إلا أن يسمعهم حديثا أو يجيب إذا سألوا، وإلا هادئ، عنده هدوء، ما عنده كثرة كلام، ويتأثرون بسمته. دعوة في أكله، دعوة في شربه، دعوة في كلامه، دعوة ترى عليه السكينة في تواضعه، في هدوءه، في سلامه على الناس، فترى هذا ينفع الله عز وجل به، ينفع الله سبحانه وتعالى به. من أين أخذنا هذا الكلام وتطرقنا له؟ من أي فقرة؟ من العمل به. من العمل به. العمل بالعلم أمر عظيم. حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتافه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيأتون إليه أهل النار: يا فلان، ما الذي جاء بك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. نسأل الله السلامة. شاهدنا المسألة الثانية: العمل به، أي العمل بالعلم. هذا ينفع الله عز وجل به كثيرا. وهكذا إذا خرج طالب العلم إلى مكان من الأمكنة وتراه يتنقص شيخه ويتنقص دار الحديث التي تتلمذ فيها، ماذا يقولون الناس؟ يقولون: والله هؤلاء ما أدري ما فيهم، يا أخي أهل البدع يلمعون علماءهم حتى أن بعضهم يعبدهم، والعياذ بالله، ويتبركون بآثارهم، وهذا شرك، والعياذ بالله. فالعالم السلفي أهل أن يذكر بالخير وأن يشكر بما فيه بدون غلو وبدون إفراط ولا تفريط. ولو فتشت في باب العمل لوجدت أن هذا الباب يحتاج كلاما كثيرا، لكن هذه إشارة. وهذا الكلام بفضل الله عز وجل نحن نلمس أن أهل السنة من أدب الناس وأفضل الناس ومن أحسن الناس، هم صفوة المجتمع، هم خير خلق الله على مر العصور من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الساعة. طائفة المنصورة هي خير أهل الأرض، وإن لم يكونوا أهل السنة هم الطائفة المنصورة فلا طائفة منصورة على وجه الأرض. إنما من باب المذاكرة والاستفادة، وإلا أخطاء أهل السنة بجانب غيرهم قليلة جدا، لكن نحب أن تقل الأخطاء أكثر، وأن نصون العلم بالعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.